إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا يا بني أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة الصوتية التي نبثها من خلال بعض أبنائنا من دول المغرب العربي، حرس الله المغرب العربي وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، وجمع حكامها ومحكوميها على الحق والهدى والإسلام والسنة، آمين. أقول: الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشر فيه أهل البدع عن العداوة السافرة لأهل السنة والجماعة، وليس هذا وليد الساعة كما يقولون، بل لكل قوم وارث، فما خلا زمان ولا مكان من قوم يناصبون أهل السنة العداء ويملؤون صدورهم عليهم كمدا وبغضاء، وإن كان ذلك يختلف قوة وضعفا وكثرة وقلة. فإذا قويت شوكة أهل السنة ورجحت كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم، ضعف المبتدعة وانشمروا، وربما اختفوا أو أخفوا أنفسهم خشية من سلطان السنة الذي من عرض له ووقف في وجهه معاديا فضحه الله سبحانه وتعالى. وسواء كان بوقوفه في وجه السنة سافرا كاشرا ظاهرا أو متسترا ملبسا، هذا الذي عرفه الناس في عصرنا وقبلنا. فالعاقبة الحميدة لأهل السنة، وما أظنه يخفى على طالب علم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا نظرت في هذا الحديث وما في معناه من المبشرات التي تتضمن الوعد الصادق من الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ازددت ثقة أيها السني من المسلمين والمسلمات بنصر الله لأهل السنة، وأن العاقبة الحميدة لا. ويزيد هذا توكيدا ووضوحا قوله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ هم من جردوا في عباداتهم الإخلاص لله وحده، وجردوا كذلك في عباداتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحيدوا عن ذلك ذات اليمين وذات الشمال ولو قيد أنملة. كما أنك إذا نظرت في مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع أنهم كلما قطع منهم قر خرج آخر حتى يخرج في عراضهم الدجال، ازددت يقينا أيها المنصف الناصح لنفسك الحازم في أمرك أن الحرب الضروس بين أهل السنة والمبتدعة لن تنتهي إلا عندما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدك من ناحية الحذر وإعداد العدة نشاطا في نشر السنة والتفقه فيها وطلب أهلها الذين عرف الناس منهم السابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين، فبهم تؤنس الغربة وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأزر، وهم خير عدة وخير معتمد عليه بعد الله عز وجل. كما أن هذا يفيدك أيضا أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة وترجح لهم كفة لا يكون ذلك غريبا عليك، وهذا يزيدك قوة في الثقة بنصر الله عز وجل ونصر أهل السنة، وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك بما يهيئه الله عز وجل من أسباب، ومنها ظهور سلطان وإن كان فاجرا يقمع الله به أهل البدع ويكسر به شوكته. فإذا تقرر هذا فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث: الجهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي يشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة مضلة دون استثناء. وأنا دائما أقرر في مجالسي هكذا الجماعات ماذا؟ الدعوية ماذا؟ الحديثة، حتى تخرج ماذا؟ السلفية، لأن ليست حديثة. وقد حدثني الأخ الشيخ دكتور أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عنيزه عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب لولا الورع لقلنا بكفر. وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ، فسيد قطب، وسوف تعرفون الرابط بعد قليل، سيد قطب في كلامه ما هو في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، وإن شئت فقل وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان، تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى وحدة الأديان، وعطل الصفات، وقال بوحدة الوجود، وقال بالجبر. يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، وفي الحقيقة ليس في ظلال القرآن، أقولها ولا أجد غرابة، هو في ظلال الشيطان، القرآن منه بريء، خذوها عني ولا تتورعوا في التحديد. وإن قال قائل ما دخل سيد قطب بهذا السؤال، أقول سيد قطب هو إمام القطبية، والتي قال والقطبية هي أحد جناحي الإخوان المسلمين، التي قال فيها رئيس تنظيمهم السري علي عشماوي أنه إنه ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. فسيد قطب هو ابن الإخوان المسلمين، ابن بار، وما أصيب مجتمعاتنا اليوم بحوادث مروعة من تفجيرات واغتيالات وتكفير بلا هوادة إلا وكان جل حملت هذه الأفكار المنحرفة الفاسدة هم عاله على سيد قطب، فهو حامل لواء التكفير في هذا العصر، شاء القوم أم أبوا، ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن بينة وبرهان، ونحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا من الناس، إن لم يغضب أكثر الناس، لكن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، بالدليل الساطع القاطع الذي إذا سمعه المنصف يقبله. كما حدثني أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهل الرس، مدرس في وزارة التربية، أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. حدثوا، كم عددكم؟ قولوا حدثنا عبيد الجابري، قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا فعل بارك الله، لا تخشوا لكن بالحكمة، هذا نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال، هذه خلاصة. فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب، وإن أظهرت التستر بالسنة، لأنه يخشى سطوة أهل السنة، لكنه هو صاحبه، وقد يكون جاهل من الجحال يحب الخير وليس عنده فرقان، فيظن أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي وفتح يكن ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر، نسأل الله أن يطهر قطر منه ومن كل دلول مبتدع دلول البدعة. قد يظنهم علماء، ولكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعي أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بين، وإن كان كاذبا فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويقها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين، ولا كرامة عين. ووجه ثالث، وجه ثالث، كثير ممن يدعون السنة وهم ملبسة، يقلبون لأهل السنة المجن، وكيف ذلك؟ بأن تكون عمدتهم وشواهدهم فيما يقررونه كتب القوم، وقد من باب تحلة القسم يذكرون شواهد لأهل السنة، فهؤلاء القوم يخشى منهم لأنهم سلكوا مسلكا ليس عليه أهل السنة. فأهل السنة إذا عرفوا كتاب بدعة تبرأوا منه وحذروا منه. وعلاجنا لهؤلاء نخبر حالهم، فإن كانوا جهالا ناصحنا، وإن كانوا يكتبون ما يكتبون عن علم ويعلمون أن هذه الكتب فيها ضلال فنحن نحذر منهم ونحذرهم ونلحقهم بمعتمدهم من أهل الانحراف والزيغ والضلال ولا كرامة عين. لأنه لو كان صادقا في دعواه السنة لوجد في كتب السلف غنية عما ينشره للقوم. نعم قد يكون المنشور لسيد قطب أو غيره قد نزرا يسيرا في أمور بسيطة، وهؤلاء قد يكون من رجال فضلاء صلحاء نشطين في السنة في نشرها وتعليمها والدعوة إليها والذب عنها وعن أهلها، لكن يرون أن هناك عبارات هي ضربة للقطبيين وهي في مصلحة أهل السنة. فهؤلاء أراهم إخواني لهم مالي وعليهم ما عليك وواليهم في ذات الله، وأعادي من يعاديهم في ذات الله، لكن ألومهم على هذا الصنيع، ألومهم على هذا الصنيع وأنصح لهم، وفيما بيني وبينهم قد أغلظ عليهم القول وأشدد عليهم النكير. أقول فيما بيني وبينهم، تعرفون هذا ليس تشهيرا، معاذ الله، لا أشكر بهم ولا أشدد النكير عليهم في الملأ، لأنهم سند لي فيما أنا عليه من منهج الحق، ولعلي بهذا التفصيل المسهب والذي قد يكون فيه استطراد أملته الضرورة علي، أقول دعت إليه الضرورة والحاجة أجبت على سؤالك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. سؤال ثان، يقول السائل: كيف يتم التفريق بين الغلو في الجرح والحزم والشدة على أهل البدع التي تعتبر منقبة؟
أقول بالنسبة أقول ولعلنا نبدأ بشطر سؤالكم الثاني، بالشطر الثاني لسؤالكم، وهو أن أهل السنة الأصل عندهم الشدة على البدع بعد، وقوة النكير والغرضة، وذلك حينما تقوى شوكتهم وترجح كفتهم، فإنهم في هذه الحال لا يرعون حرمة لمبتدع، بل يهينونهم ويحتقرونهم ويهونون من شأنهم. والأصل في هذا، الأصل في هذا النص وسيرة السلف الصالح، وهي إجماع. فالنص منه قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة. وفي الحديث الصحيح الآخر، وهو حديث الافتراق الذي يهون بشأنه بعض المتحذلقين من قادة أساطين، من قادة الثورة الفكرية التي حرب على الدعوة السلفية وأهلها، ويضعف هذا الحديث ويتلمس في التهوين من شأنه وعدم استعماله، وهو حديث صحيح مشهور تلقاه أهل السنة بالقبول واستعملوه. ومن ألفاظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجنة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت محتك. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم لشواهدها، قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأخرج الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل كنا في جاهلية وشر؟ فهل بعد، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. وبعض فاضي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قال: تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فبضميمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا يوجب العلم والعمل يستخلص طالب الحق والسنة ما يأتي. أولا وجوب الحذر من البدع وأهلها مع شدة النكير والنفرة. ثانيا ليست الكثرة دليلا على الحق، كما أن القلة ليست دليلا على عدم الحق، بل العبرة بإصابة الحق. ثالثا الحكم على أكثر الأمة بأنه هالك، ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72 فرقة بأنها هالك، قال في النقل، قال في حديث الافتراق. فقوله في النار هو من أحاديث الوعيد، وقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال إلا واحدة، هذا دليل على الحذر من أهل البدع وأنه الأصل. رابعا أن جماعة الحق واحدة وليست متعددة، هي واحدة، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه. خامسا لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجدت، وهي موجودة ما تخلو الأرض منها، لكن أحيانا ليس لها إمام، وهذا في آخر العصور صلى الله عليه وسلم في فتن، وأحيانا لها إمام. سادسا إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، وأنا طامع في أن يكون هذا نسبي، طامعا في أن يكون هذا نسبيا، أطمع أن يكون نسبيا، ولا أحكم على الله ولا على رسوله، لكني أطمع. ويحفزني على هذا الطمع قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصب. فأهل الحق لا تخلو الأرض منهم أبدا، هذا وعد الله على الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يكون لها إمام. فالعلاج ما هو؟ العزلة، اعتزال جميع الأمواج المتلاطمة، جميع الفرق الضالة المتلاطمة والنجاة بنفسك. تعتزل تلك الفرق كلها، وقد يكون مع بعضها شيء من الحق، لكن ما دامت القضية قضية تلاطم وتناحر وتصادم وتشاجر وتخاصم وحرب، وليس هناك إمام ينحاز إليه، فإنه ينجو بنفسه. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما من سيرة السلف الصالح القولية، فإن النقل عنهم رضي الله عنهم ورحمهم متواتر. من ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي، أعداء السنة أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى اللألكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وروي عنه رضي الله عنه يوشك أن أنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال أبو بكر أقول لكم قال رسول الله أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن ذلكم الرجل
صديق الأمة وصديق الأمة وإمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والآخر كذلك الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما على رأس من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا بك. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وروي عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه كان رجل من أهل الأهواء يسير خلفه ويقول: يا أبا عبد الله ناظرني، يا أبا عبد الله ناظرني كلمة، يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة، وهو يشير بيده يقول: لا ولا نصف كلمة. قال: يا أبا عبد الله ناظرني، فإن غلبتني تبعتك، وإن غلبتك تبعتني. وكان الإمام رحمة الله عليه محنكا فطنا ملهما، فالتفت إليه وقال: وإن جاء ثالث فغلبنا. قال: نتبعه. قال: اذهب فأنت تتنقص. بيد كل واحد، كما يقول العوام عندنا: من يد نشيط في يد نشيط. هذه عندكم في المغرب ولا ما؟ عندنا مثل يقول: من يد نشيط في يد نشيط، ما يستقر مع كل واحد يمشي، من يد نشيط في يد نشيط. وقال المفضل ابن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه، وقال في أول أمره ببدعته، لحذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. سمعتم؟ هل البدع مكر؟ عفاريت نفاريت يعرفون كيف يتصيدون من قل فقهه من الأغرار الذين لم يكن عندهم فقه يحصنهم من أهل البدع والمحدثة. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فبان بهذا النقل والتقرير الذي بدأناه بنصوص نبينا صلى الله عليه وسلم، وثنينا فيه بأقوال أئمة من أهل السنة، أن الأصل في المبتدعة هو المفاصلة، مفاصلة أهل السنة لهم وحذرهم منه. الشطر الثاني ما هو نسيته. نعم، الغلو بالجرح والشدة التي هذه الشدة انتهينا منها، لكن الغلو بالجرح، أقول
لا يغلو سني في الجرح أبدا، لأن هذا دين يدين الله به. ولكن نحن نسمع ما بين الفينة والفينة، هذه الكلمة تردد، هذه الكلمة تردد. فالسني يدين الله سبحانه وتعالى بالجرح، إذ هو عنده دين يدين الله به فيذب به عن السنة، فيذب به عن السنة وأهلها. كما أن التعديل كذلك دين، ولهذا فإن أهل السنة أعني الأئمة حريصون على ألا يجرح أحدا ببدعة فضلا عن كفر، إلا وعندهم من البينات ما يشهد له، ما يشهد له. ولكن أهل الأهواء يفسرون هذا غلوا، فما دام الدليل قد قام واضحا على أن فلانا من الناس مبتدع ضال منحرف، فكيف يفسر هذا غلوا؟ وأهل السنة متقرر عندهم أنهم لا يبدعون أحدا فضلا عن تكفيره حتى تقوم عليه الحجة، الحجة الرسالة. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. لكن أهل الأهواء لا يقر لهم قرار ولا تنام لهم جفون ولا تنشرح لهم صدور ولا تطمئن لهم قلوب بالجرح، لأن أئمة السنة وعلماء السنة وأهل السنة يبغضون أهل البدع. فإذا كشف لهم عن رجل بأنه مبتدع قوي البغض في نفوسهم، قوي البغض في نفوسهم وقوي الحذر، فحذروه وإن كانوا من قبل يحسنون به الظن، وهذا لا يرضي أهل الأهواء. نعم قد يكون من بعض أهل السنة شيء من القسوة لما رأى هو أن الأمر يستدعي القسوة، والآخر وإن كان لا يخالفه في أصل المسألة ولكنه يستعمل أحيانا عبارات لينة، هذا ليس محل خلاف، ليس محل خلاف. وإذا سلمنا على ما ورد في السؤال من حكاية لقول بعض أهل الأهواء أن بعض أهل السنة يغلو في الجرح، أقول من قديم وجد من أهل السنة من هو قوي، من هو قوي وليس خاليا، هو قوي حرصا على حماية السنة وشدة في الذب عنها وعن أهلها. وما لامه الآخر وما قالوا إنه متفرق. وعلى سبيل المثال يقولون من وثقه شعبة فحسبك به ومن جرحه ينظر في جرحه. ولم يتهم شعبة رحمه الله بأنه غال متشدد شدة في غير محلها، ولم أعلم أحدا حتى الساعة رجلا متمكنا في السنة خالطت بشاشتها قلبه حذر من شعبة ووشى به عند غيره من أهل السنة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يسأل يقول: في كل زمان يفارق أهل الحق عن غيرهم ويتميزون بأمور، فكيف نفرق اليوم بين أهل الحق وغيرهم؟
يا بني، في الحقيقة
ما أظنني آت إياك بجديد. أهل السنة هم الذين على السنة، ومستندهم في ذلك ومحل فقههم في ذلك هو الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف، وإن شئت فقل فقه الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح. هذا أولا، فليس عند أهل السنة إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وأئمة الهدى من بعد، ليس عندهم شيء يتحفون به الناس تطويرا مسايرة للأصول. لا، لماذا؟ لأن السنة هي السلفية، والسلفية لم يؤسسها أحد من البشر، هي من عند الله سبحانه وتعالى، جاءت بها النبيون والمرسلون بدءا من نوح صلى الله عليه وسلم وانتهاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على الجميع. وآدم من قبل نوح كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم يقولون أو أول رسل نوح لأنه أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. ولهذا فإن السلفيين أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، يزنون أقوال الناس وأعمالهم في ميزانهم، وذانكم الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. ثم هذا الموافق لنص أو إجماع قد يكون من أهل السنة وقد يكون من غيرهم، فإن كان منهم فإنه يكبر في أعينهم ويعظم في قلوبهم، لأن هذا هو الرابطة بينهم وبين الناس. فكلما كان الرجل مكينا في السنة، قويا في الذب عنها وعن أهلها والنصرة لها ولأهلها، كان في كلما كان في أعينهم عظيما كبيرا. وإن كان من غير أهل السنة فيقبلون ما جاء به من الحق، لكن لا يركنون إليه ولا يطمئنون إليه، لأنه غريب عنهم، لكن وافق في قوله أو فعله ما عندهم، فهم لا يقبلون منه الحق لذاته، لا، بل لموافقته السنة. وثمة أمر ثالث، وهو أن السني حتى وإن جفاه بعض أهل السنة هو محب لهم، منافح عنهم، يدعو لهم ويدعو إليهم، ويربط الناس بهم ولا يفاصلهم، وإن كان بينه وبين بعض أهل السنة شيء من الجفا وشيء من الفسق، لأن الذي جمع بينهم هو دين الإسلام الخالص، اجتمعوا في الله ويحبون أنهم كما اجتمعوا في الله أن يتفرقوا عليه. أما المبتدع فليس على ذلك، هو يناصب أهل السنة ومن يواليهم العداوة، ويظهر بغضهم والنفرة منهم، ويحقر شأنهم، ويسعى جاهدا في فصل الناس عنه. هذا ما يمكن قولي هذه اللحظة جوابا على سؤالك.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهنا سائل آخر يقول: عندكم هنا في السعودية بعض المؤسسات الخيرية يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية مع جهلهم بمناهج هذه أو علمهم بفساد مناهجهم، فما حكم مراسلتهم لهذه المؤسسات الخيرية؟
أولا، الحق حق ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان، ما دام أنه يستند على الكتاب والسنة فهو حق، وإن كان الحق يقوى نصرة وأتباعا في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة، هذا لا شك، لكنه حق وإن لم يكن عليه إلا رجل واحد أو امرأة واحدة، هو حق. ومصداق هذا ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلة، والنبي وليس معه أحد، ولا يشك، ولا يشك مؤمن ولا مؤمن أن النبي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه مبعوث إلى أمة، ليس كذلك؟ هل هذا النبي الذي رآه أخوه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هل بعث إلى نفسها أو إلى أمة؟ إلى أمة، لكن ما أجابته. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الباب الذي أورد فيه هذا الحديث، قال: إن من لم يجبه أحد من الأنبياء يبعث وحده، قد يحشر وحده. وقال رحمه الله في استنباط المسائل: عمق هذا العلم فإنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالك، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالك. فإذا تقرر هذا ووعيتموه بارك الله فيكم، فاعلموا أن الباطل باطل، فلا يرفعه الزمان ولا المكان، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في أي مكان أو في أي زمان، هو باطل. وسواء كان متبعوه ملايين أو أحد من الناس، هو باطل. فليس الكثرة مسوغة لاتباع ما هو باطل، معلوم بطلانه، كما أن القلة ليست مسوغة وجانب مجانبة ما هو معروف أنه حق. فإذا تقرر هذا فإن سؤالكم يحتوي أولا على مراسلة مؤسسة، أقول الاسترشاد بمؤسسات أو جماعات أو أفراد بحجة أنها دعوية لا يكفي دعواها أنها دعوية، بل لا بد من الخبرة التي تكشف حال ما عليه هذه المؤسسة أو الجماعة أو ذلك الفرد، حتى يمكن الحكم بأنه على هدى أو على ضلال. فمجرد الاسترشاد والاستشارة بالشهرة والذيوعة والشيوعة هذا ليس كافيا، لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الساحة فيه تعج بالخبث الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله وعصمه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول. وثانيا تضمن سؤالكم أن الناس المسترشدين بهذه المؤسسة أو مؤسسات أو كذلك غيرها هم صنفان، صنف يعلمون فساد منهج تلك المؤسسة أو ذلك المسترشد به وأن منهجه منحرف، فلا أدري ما يبغي هؤلاء من أهل الانحراف الذين تقرر عندهم بالدليل أن تلك المسترشد بها أو ذلك المسترشد به محكوم عليه بالضلال منهجا. فهذا إن كان من أهل الأهواء فلا غرض، فالطيور على أشكالها تقع كما يقول المثل. وإن كان جاهلا وهو الصنف الثاني فيجب عليكم تبصيره ومناصحة، كما يجب عليكم دلالته على أهل السنة الخالين من الشوب، شوب البدعة في العقيدة والمنهج. نعم هناك أمور واضحة، فلو أن صاحب بدعة أهدى إليك مصحفا لا مانع، أو قال لك على سبيل المثال إن جبريل أفضل الملائكة فلا مانع، أو أهدى إليك تفسير معتمد عند أهل السنة مثل تفسير ابن كثير فلا مانع من قبوله. فإن كان محققا فانظر هل جس فيه شيء من بدعه أو لا، فإن جس فيه شيء فاحذره ولا تنشر هذا الكتاب، وإن كان خاليا من الدس نشره على حاله على ما فيه ولم يغير فيه شيء ولم يجس فيه شيء فلا مانع من نشره. لكن الذي ننصح به ونشدد فيه وندين الله بأنه حق عدم التعاون مع أهل الضلال والبدع سواء كانوا جماعات أو مؤسسات أو أفراد، ونعني به النشاط الدعوي، فلا يستعان بهم في طبع كتب ولا منشورات لأهل السنة، كذلك لا يعانون فيما هو دعم لنشاطهم الهدام ومناهجهم الفاسدة، حتى وإن كان مسجد، وإن كان مسجدا يختص بهم وينشرون منه أفكارهم الضالة ومناهجهم الفاسدة فإن التعاون معهم في بنائه أو في دعمه بأي شكل من أشكال عون على هدم السنة ومضرتها، هي لن تهدم لكن قد يتضرر أهلها أو جل أهلها في مكان ما، ما هي فلا تهدم ستبقى ولن تهدم ولله الحمد، لكن يتضرر أناس ويتأثر أناس بقوة شوكة المبتدع، وهذا الصنيع يقوي شوكتهم ويبسط سلطانهم ويرجح كفته من حيث تشعرون يا أهل السنة أو من حيث لا تشعر. نعم لا أرى مانعا من إسعاف مريضهم وعلاجه، كان سني طبيب وأتاه إخواني أو تبليغي أو أي مبتدع من المبتدع فأرى أنه رأى أن يعالجه لأن في مستشفى لا مانع. كذلك إذا عرفت أن هذا فقير وأنه محتاج إلى قوت فلا مانع أن تعطيه، لأن نحن لم نسلب هؤلاء الإيمان بالكلية أبدا، ولكن نصفهم بأنهم مبتدعة ضلالة.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ والتحذير من الخطأ، وهل هذا لا يعتبر من منهج الموازنة؟
سؤالكم هذا يتضمن ثلاثة مباحث، لأنه يتألف من ثلاث فقرات. المبحث الأول في الخطأ، فإن الخطأ الذي قام الدليل على أنه خطأ، وسواء كان الدليل آية من تنزيل ربنا أو حديثا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عند أهل السنة وليس مقبولا عنده، يردونه على قائله بالدليل وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وداع وشاع خطأ، مخالفة للصواب. كما أن الدليل يجب، كما أن الرد يجب أن يشتمل على تجلية الحق، وكيف خالفت تلك المخالفة الصواب. فالراد السني يرد بعلم وبفقه، فرده مدعم بالأدلة التي تكشف عن الحق وتدعو إليه، وتكشف عن الباطل وتحذر منه. وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين من بعده، فالنقل عنهم بذلك متواتر. وعلى سبيل المثال أذكر أثرا واحدا بأمر يراه بعض الناس صغيرا، أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما له يحلف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، ولكن تفقأ العين وتكسر السن. فأعاد الغلام فأعاد ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتفعل. واليوم قومنا يريدون أن بدع أمثال الجبال، هذه لجنبه صغيرة لشيء، حذف بالحصى، خلي يحذف، لا ما يقول خلي يحذف. يلطفون لأئمة في البدع، لأئمة في المبتدعة، وطوام في البدع. هذا هو المبحث. المبحث الثاني في المخطئ، من هو؟ نحن موقنون أن من خالف سنة مخطئ، موقنون فلان أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته أو المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ألم ينبهه إلى أنه أخطأ بصلاته؟ فما قولكم؟ أجيبوا يا حاضرون، ألم ينبهه على خطأ في صلاته ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، والرجل يفعل. ثم قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن خير هذا فعلمني. فعلمه، حديث معروف مشهور، حتى أطفالنا في الصفوف الابتدائية الأولى يعرفون ولله الحمد. هنا نقول: كيف نتعامل مع المخطئ؟ فتنبه، هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث. أقول: المخطئ على ضربين، وإن شئت فقل يخلو من حالين: إما أن يكون صاحب سنة زلت به القدم، أراد الحق لكنه لم يوفق، فهذا أولا يرد الخطأ لما تقرر آنفا ووعيتموه أن الخطأ لا يقبل عند أهلس. وأزيد هنا: لأن المقصود تصفية التدين وتخليصه من شوائب البدع وشوائب الخطيئات وإن كانت صغائر. وثانيا: لا يتابع على زلته بحجة أنه عالم كان مجتهدا طالبا للحق، فلا يبرر لك اجتهاده وسبقه في الفضل وجلالة قدره وإمامته في الدين أنه مجتهد قال الحق، فأنت تتابعه ما دمت عرفت أنه أخطأ، فإنك أنت حال معرفتك خطأه ومخالفته للحق آثم إذا تابعته. أما هو ما دام مجتهدا طالبا للحق فإن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. أنت متعبد بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، متعبد به وأنه حق، أو نقول لأنه حق، ولست متعبدا باجتهاد أحد. فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمعصوم، ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا، وهذا هو الذي يعتذرونه. هذا هو الثالث، نقول ثالثا يعتذر له ولا يشنع عليه ولا يثرب عليه ولا ينفر منه لما هو متقرر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقه في فضله والإمامة في الدين. ولهذا يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنع عليه ما بقي أحد، ويعنون بهذا من عرفوا بأنهم أهل السنة فوصولهم على السنة. وكم من عالم يخطئ خطأ فاحشا في الاعتقاد، في العبادة العملية، في المعاملات، ومع هذا عرفنا المنصفين والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراض. وعلى سبيل المثال ابن قدامة المقدسي صاحب لمعة الاعتقاد قال في مواطن بالتفويض في نصوص الصفة، ترد عليه سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ردا قويا جل فيه الحق مع حفظه كرامة ابن قدامة رحم الله الجميع. والمبحث الثالث: هل هذا من الموازنات أو التفريق بينه وبين الموازنات؟ أولا اعلموا أن لفظ الموازنة محدث، ولو والله حتى الساعة لا أعلم إماما قال به، بل الأمر عندهم كما حكيت لكم إن شاء الله وأرجو أني وفيت ردون الخطأ على قائل ويفرقون بين بينه وبين المبتدع، فهو محدث. وثانيا الموازنات من أحدثها؟ أحدثها الحركيون، وهي عندهم عندهم أنه لا يرد على مبتدع بدعته حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته المردودة، ومرادهم من ذلك التشويش من جهة على الناس، فإن أكثر الناس لا يدركون، ومن جهة أخرى يريدون تلطيف حال هذا الإنسان الذي شهرت بدعته واشتهر بها. وثمة أمر الرابع، وكان من المفترض أن يكون في المبحث الثاني، أقول عرفنا آنفا أن أهل السنة يوقرون المخطئ من أهل السنة ولا يتابعونه على سنة، ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون بين المخطئة. عرفتم معاملتهم لمخطئة أهل السنة، فما تعاملهم أو ما معاملتهم لمن كان على بدعة؟ هو الصنف الثاني من المخطئة، وهذا هو الذي عرف الحق وبان له ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنه، فهذا لا كرامة له عنده، مبتدع ضال، يحذرون ويحذرون منه ويهجرونه. لكن متى يهجرونه ومتى يحذرون منه؟ إذا قوي صوته ورجحت كفته وكانت شوكتهم قوية على أهل البدع. أما في حال ضعفهم وقوة شوكة المبتدعة ورجحان كفتهم وبسط سلطانهم، فإنهم يكتفون برد الخطأ، برد الخطأ. ولهذا يجب أن تعلموا أن أهل السنة وسط، فهم أولا لا يقبلون الخطأ، وثانيا يفرقون بين المخطئ، وثالثا أنهم يستعملون الشدة حيث تكون الشدة نافعة، ومنها الهجر، التحذير من الرجل، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق، فهم ليسوا على الرفق مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحق، وليسوا على الشدة مطلقا في كل زمان ومكان بغير مراعاة للحق. هم أهل حكمة وأهل بصيرة، الشدة عندهم في موضعها والرفق عندهم في موضعه. نعم، حياكم الله.